إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على توحيد العبادة وعرفنا أن معناه إفراد الله عز وجل بالعبادات والقربات فكل عبادة يتعبد بها الناس لا بد أن توجه لله تعالى ظاهرا وباطنا لا بد أن توجه إلى الله ظاهرا ولا بد أن تكون النية له باطنا فلا نعبد إلا الله ولا نبتغي إلا وجه الله هذا هو معنى التوحيد والإخلاص ونبتدئ إن شاء الله تعالى في الكلام على بعض الأمثلة للعبادات حتى يتضح ما ذكرناه إن شاء الله عز وجل وهذه أمثلة لعبادات نحتاج أن نفهمها فهما صحيحا وأن نفهم ما يتعلق بها من التوحيد فإن هناك عبادات واضحة بالنسبة لنا كالصلاة والزكاة والصيام والحج وذكر الله وقراءة القرآن كل هذه عبادات نعرف أنها عبادات ونعرف كيف نصرفها لله عز وجل ظاهرا وباطنا لكن هناك عبادات أخرى نتوقف عندها على وجه الخصوص ونتعرف على كيفية التوحيد فيها وكيفية الإخلاص في فعلها ونتعرف أيضا على بعض الصور التي تدخل في هذه العبادات ويجوز أن تصرف لغير الله عز وجل من غير أن يتعارض ذلك مع التوحيد. فمن الأمثلة التي نتكلم عليها إخوة الإسلام الدعاء. الدعاء عبادة عظيمة أمر بها الله تعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل سماه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر الله تعالى في أول الآية الدعاء وأمر به، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، عن الدعاء الذي تقدم في أول الآية، فسمى الدعاء عبادة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وذلك لأهمية الدعاء، فالدعاء له أهمية عظيمة في العبادة، وله دخول أساسي في معنى العبادة، وهو تعبير ظاهر وواضح عن عبادة العبد لربه وتقربه إليه. فمن شدة أهميته ومكانته سماه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. والدعاء إخوة الإسلام على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو التوجه إلى الله بالعبادة عموما. إذا تعبدت لله تعالى، إذا قمت بأي نوع من أنواع العبادة، فأنت في حالة دعاء. فالدعاء في حقيقته مخاطبة الغائب أو نداء الغائب أو التوجه إلى الغائب. فالله تعالى بالنسبة لنا غيب، لا نراه، لا نراه في هذه الدنيا، ولا نسمع كلامه عز وجل. قد احتجب سبحانه وتعالى عن عباده في هذه الدنيا، فإذا توجهنا إليه وعبدناه فنحن نتوجه إلى غيب، غيب بمعنى أننا لا نراه ولا نسمع كلامه. فهذه حقيقة الدعاء. فإذا عبدت الله تعالى بأية عبادة، إذا صليت أو صمت أو ذكرت الله أو قرأت القرآن، فهذا كله يسمى دعاء، لأنك تتوجه إلى غيب. فدعاء العبادة إذن هو التوجه إلى الله بالعبادة أيا كانت. وأما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب. سمي مسألة لأنه يشتمل على سؤال، على طلب. عندما تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، هذا كله سؤال. أنت تسأل الله تعالى، تطلب من الله عز وجل أن يعطيك كذا أو كذا، فهذا دعاء المسألة. فأما دعاء العبادة فلا يجوز أن يصرف إلى غير الله تعالى أبدا. دعاء العبادة كما عرفنا هو التعبد لله، التقرب إلى الله، صرف العبادة لله. هذا حق الله عز وجل، لا يجوز أن يصرف إلى غيره أبدا. لا يجوز أن نعبد غير الله، لا يجوز أن نتقرب إلى غير الله. هذا معنى توحيد العبادة كما عرفنا. فدعاء العبادة لا يجوز أن يصرف إلى غير الله، لا يجوز أن تصلي لغير الله، لا يجوز أن تصوم لغير الله، لا يجوز أن تذبح لغير الله، لا يجوز أن تنذر لغير الله. وسنتكلم على الذبح والنذر إن شاء الله. فدعاء العبادة إذن لا يجوز أن يوجه إلا إلى الله. وأما دعاء المسألة الذي هو الطلب، لو تكلمنا على الطلب، هل يجوز لك أن تطلب من المخلوق؟ الجواب نعم. هل يجوز لك أن تسأل المخلوق؟ الجواب نعم، وهذا له شروط. إذا أردت أن تسأل المخلوق، إذا أردت أن تطلب منه شيئا، فلا بد من شروط حتى يكون سؤالك صحيحا. الشرط الأول أن يكون هذا المخلوق حيا، أن يكون حيا، فلا يجوز أن تخاطب ميتا، ولا يجوز أن تسأل من ميت، ولا يجوز أن تتوجه إلى ميت، لأن الميت قد انقطع تصرفه من هذه الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت سلبت منه الحياة، سلب منه وجوده في هذه الحياة، لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يضر، لا ينفع، فكيف تتوجه إليه؟ كيف تخاطبه؟ كيف تكلمه؟ كيف تسأله أو تطلب منه شيئا؟ وإذا كان الميت قد جاء في النصوص أنه يسمع، فذلك في بعض المواضع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع ابن آدم في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا موطن خاص حتى تقوم الحجة على هذا الميت في قبره، وحتى يتهيأ لسؤال القبر، كما نعلم جميعا ليس المقصود بذلك أنه يسمع دائما أو أنه يشعر دائما، وينبني على ذلك أنك تكلمه أو تتوجه إليه أو تخاطبه، هذا كله لا أصل له في دين الإسلام. فالشرط الأول أن يكون المخلوق حيا. الشرط الثاني أن يكون سامعا لكلامك. فلا يجوز أن تخاطب شخصا هو حي في هذه الدنيا لكنه لا يسمع كلامك، أن تكون في بلد وهو في بلد آخر مثلا، وأنت تناديه أو تخاطبه: يا فلان يا فلان، هذا لا يجوز، لأنه لا يسمعك، لا يسمع كلامك ولا نداءك. فلا بد أن يكون سامعا لكلامك، أن يكون حاضرا أمامك، أو يكون سامعا لكلامك في الهاتف مثلا، فيما أشبه ذلك، لكن لا يسمع كلامك أبدا، لا يجوز لك أن تخاطبه ولا أن تكلمه، فإن الله تعالى وحده هو الذي يسع سمعه الأصوات. الله عز وجل فوق سماواته وفوق عرشه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة، يسمع أدق الأصوات، يسمع أدق الحركات، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه أي شيء. فالوحيد الذي يسع سمعه الأصوات هو الله عز وجل، لا يجوز أن نعتقد في غير الله أنه يسمع مطلقا، يسع سمعه الأصوات، إذا ناديته أو كلمته في أي مكان فإنه يسمع كلامك مهما كان بعيدا عنك، هذا ليس لأحد إلا الله عز وجل. الشرط الثالث إخوة الإسلام أن يكون قادرا على طلبك. إذا طلبت منه شيئا لا بد أن يكون قادرا على هذا الطلب. فهناك أمور لا يقدر عليها المخلوق، لا يستطيع أن يفعلها، لا يستطيع أن يقوم بها، هي لله عز وجل وحده لا شريك له. فالشفاء مثلا بيد الله، هل يصح أن تقول لمخلوق اشفني حتى وإن كان حيا حاضرا أمامك؟ هل يصح أن تقول له اشفني؟ هل يصح أن تقول له أرزقني؟ هل يصح أن تقول له وفقني؟ هل يصح أن تقول له اغفر لي؟ هذا كله بيد الله عز وجل. فالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله. وأما الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فلا بأس، تطلب منه أن يعطيك مالا، تطلب منه أن يساعدك في مصلحة، تطلب منه أن يعينك في أمر معين، أن يحضر لك شيئا معينا، فيما يقدر عليه هذا كله لا بأس به. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة رضي الله عنهم، بل هو من مقتضيات الطبيعة البشرية التي خلق الناس عليها. الناس مخلوقون يحتاج بعضهم إلى بعض ويستعين بعضهم ببعض، فهذا كله لا نستطيع أن ننكره ولا يمكن أن يتكلم فيه أحد. لكن الطلب الذي يجب أن يوجه لله وحده هو الطلب الذي لا يقدر عليه إلا الله. هذه هي العبادة التي يجب أن تصرف لله عز وجل وحده. فإذا أردت الشفاء فسأل الله، إذا أردت المغفرة فسأل الله، إذا أردت تفريج الكروبات فسأل الله، إذا أردت الحفظ من الشيطان فسأل الله، إذا أردت الغنى والكفاية فسأل الله. هذه كلها أمور لا يقدر عليها إلا الله، فلا بد أن تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا هو الكلام مختصرا إخوة الإسلام على الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن من العبادات التي نتكلم عليها أيضا المحبة، محبة الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلابد إخوة الإسلام من محبة الله عز وجل. والمحبة أصلها في القلب، هي في الأصل عمل من أعمال القلوب، ويظهر أثره على الجوارح في عبادتها وتقربها لله تعالى. فالمحبة من العبادات، محبة الله عز وجل عبادة نتوجه بها إلى الله سبحانه. والمحبة التعبدية إخوة الإسلام هي المحبة التي تكون مع التأليه والتعظيم والتوجه والتقرب والعبادة. هذه هي المحبة التي لا تكون إلا لله. فإن المخلوق يحب وإن المخلوقات تحب ما أذن فيه الله عز وجل. فهناك محبة فطرية فطر الله الناس عليها، محبة الوالد لولده والولد لوالده، محبة الوالدين، محبة الزوجة، محبة الأولاد، محبة الأصدقاء، كل هذه محبة فطرية لا يؤاخذ عليها الإنسان، وهي من طبيعة البشر. هناك محبة الجمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال ذلك لما قيل له: إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنا. فالجمال يحب، فطر الله عز وجل عباده على محبة الأشياء الجميلة الحسنة. فما أذن فيه الله تعالى من المحبة فإنه يحب ولا بأس بذلك. وأما المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل فهي محبة التأليه والتعظيم، المحبة التي يكون فيها توجه وتقرب، أن تحب شيئا على أنه إله يعبد، أن تحب شيئا على أنه رب يتوجه إليه، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. هذه هي المحبة التي إذا صرفت لغير الله تعالى كان هذا شركا به عز وجل، وكان هذا تعديا على حقه سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قوله عز وجل: يحبونهم كحب الله، أي كالمحبة الخاصة، محبة التأليه والتعظيم. فهذه المحبة إخوة الإسلام هي العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. وأما غير ذلك في محبة فطرية أو محبة أمر بها الله تعالى أو حث عليها، فكل هذه أنواع من المحبة لا تؤثر على التوحيد، ومنها ما يكون جبليا قد فطر الله عز وجل الناس عليه فلا يؤاخذ به الإنسان على الإطلاق. وللحديث بقية إخوة الإسلام. وفي الختام ننبه على أمر عظيم، وهو الحفاظ على نعمة الأمن. إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن من أعظم هذه النعم نعمة الأمن. وقد امتن الله عز وجل بهذه النعمة على عباده: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن إخوة الإسلام هي التي تمكن العبد من العيش في هذه الحياة. لا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع أن يحيا، لا يستطيع أن يقيم دينه ولا دنياه إلا بهذه النعمة، إلا بنعمة الأمن. لابد أن يكون آمنا على نفسه، آمنا على أهله، آمنا في سيره وتحركه وحله وترحاله وإقامته، لابد أن يكون آمنا في جميع ذلك. فهذه النعمة إخوة الإسلام لابد أن نحافظ عليها، ولابد أن نؤدي شكرها كما نشكر بقية النعم. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوة الإسلام، إننا في مرحلة حرجة، إننا في مرحلة ليس فيها من الخطورة ما يتعلق ببلدنا وحده، بل إن الخطر يتعدى إلى سائر بلاد المسلمين. ولنتأمل في الآية التي تلوناها آنفا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فأمر الله عز وجل أن يتأمل العباد فيما يحدث من حولهم. إذا رأوا غياب الأمن فيما حولهم، إذا رأوا كيف تتحول الحياة إلى فوضى، وكيف لا يأمن الناس على أنفسهم، وكيف تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتضيع الأموال، فإن الناس عندئذ يعتبرون بما يرون أمامهم ويحافظون على النعمة التي أنعم بها الله تعالى عليهم. فإذا تأملنا إخوة الإسلام فيما حولنا فإن الأمر لا يحتاج إلى وضوح، هو في وضوحه وجلائه كالشمس في رائعة النهار. فعلينا إخوة الإسلام أن نحافظ على بلدنا، علينا أن نحافظ على أمننا واستقرارنا، علينا أن نصطف جميعا لبناء بلدنا والحفاظ على ما فيها من الأمن والاستقرار. علينا ألا تستفزنا الدعوات التي لا تريد بنا ولا ببلادنا خيرا. علينا أن نحافظ على نعمة الله عز وجل، علينا أن نؤدي شكرها فنتوب إلى ربنا ونصلح صلتنا به، علينا أن نؤدي الفرائض ونترك المحرمات، علينا أن نقوم لله تعالى بجادة التوحيد، أن نكون موحدين لله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضاه وعلى الوجه الذي أمر به العباد. بهذا يحفظ الله تعالى علينا ديننا، ويحفظ علينا دنيانا، ويحفظ علينا أنفسنا، فلا يتسلط علينا أحد بمشيئته وقدرته جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يمتن علينا بهذه النعمة العظيمة وأن يتمها علينا بمنه وكرمه. اللهم أتمم علينا نعمتك، اللهم أتمم علينا نعمتك، اللهم لا تنزعها منا أبدا يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من تحول نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح بلدنا وبلاد المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا. اللهم لا تنزع منا نعمة، ولا تعاقبنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا بها من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.